ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور
أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم بقصة رسوله نوح عليه السلام، فقد ظل يدعو قومه لعبادة الله تعالى مدة طويلة تقارب 1000 عام. قال تعالى:
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون.
وعندما استيأس نوح عليه السلام من قومه دعا عليهم، قال تعالى:
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا.
فاستجاب الله تعالى لدعاء نوح عليه السلام على قومه، قال سبحانه:
فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
تقول مصادر العهدين القديم والجديد: أخبر الله نوحا أنه سينزل مياه الفيضانات على الأرض لتدمر كل الحياة عليها، كل شيء على الأرض سيموت، وطلب منه أن يدخل السفينة هو ومن آمن معه، وأن يجلب معه إلى السفينة زوجا من كل المخلوقات الحية ذكر وأنثى لتحيا معه. ثم تفجرت كل ينابيع الأرض وفتحت بوابات السماء وانهمر المطر على الأرض بقوة هائلة طيلة 40 يوما و40 ليلة، ثم توقف المطر واستقرت السفينة على جبل أرارات.
أعتقد أنه بالكاد توجد مجموعة عرقية واحدة ليس لديها طرفا من قصة الفيضان. بالنسبة للنصارى أكثر القصص ذيوعا عن الطوفان هي طوفان الإنجيل. في عام 90 ميلادي كتب المؤرخ اليهودي فلافيوس جوزيفوس حول بقايا السفينة التي وجدها أناس يعيشون على تلال جبل أرارات، كما أنه يذكر الزوار الذين كانوا عام 290 قبل الميلاد معتدون على جمع أجزاء السفينة لاستخدامها كتعاويذ تنفعهم وفق معتقداتهم. يذكر فلافيوس أيضا أنه تم إيجاد بعض أجزاء السفينة في جبال أرمينيا، وأن الناس هناك كانوا يرتدون قطعا منها كآثار، مما يدل على أنه كان من السهل الوصول إلى السفينة في ذلك الوقت. يعتقد الأرمن أن جبل أرارات جبل مقدس، وأنهم الجنس البشري الأول الذي ظهر بعد طوفان، كما أنه كان يوجد قرية على منحدرات أرارات في السهول العالية لأراس. ويعتقد الأرمينيون كذلك أنها المكان الذي بنى فيه نوح مذبحا وزرع أولى مزارع العنب. فوق تلك القرية بنى الأرمن بناء مقدسا بحسب معتقداتهم تكريما للقديس يعقوب الذي قام بالعديد من المحاولات لتسلق جبل أرارات الذي يبلغ ارتفاعه 5165 مترا ليبحث عن السفينة، ولكنه لم ينجح. لقد تدمرت القرية والبناء نتيجة هزة أرضية وانهيار جليدي حدثا عام 1840 للميلاد. يعتقد الأرمن أن السفينة لا تزال موجودة على قمة جبل أرارات، ويقولون إن حكمة الله تكمن في أن لا يراها أحد. اليوم يقع جبل أرارات، أو كما يسميه الناس جبل أغريداغي، ضمن الأراضي التركية، وتمتد منحدراته إلى أرمينيا وإيران. وهناك منطقة كبيرة مأهولة بالسكان تقع في أسفل الجبل اسمها دوغوبايزيد على اسم السلطان التركي الشهير. كانت هذه بلدة مهمة تقع على طول طريق التجارة السابق المعروف بطريق الحرير، وسكانها من الأكراد في الغالب. يقال إن المنطقة ليست آمنة تماما ليتحرك الأجانب فيها وحدهم بسبب المناوشات المتكررة بين الأتراك والانفصاليين الأكراد. لهذا السبب استخدمت دليلا محليا ليساعدني في التنقل. وبالرغم من التحذيرات، صادفنا العديد من المضيفين اللطفاء في القرى الممتدة على تلال جبل أرارات. لقد ساعدونا كثيرا قدر استطاعتهم، وشكل حسن ضيافتهم مفاجأة سارة بالنسبة إلي. أخذني دليل أحمد على ظهر الحصان إلى الحدود التركية الإيرانية، ولأكون أكثر دقة أخذني إلى قصر إيشاك باشا الذي كان فيما مضى مقرا للأمراء الأكراد. استغرق بناء السراي الشرقي، وهو عبارة عن مزيج من الأسلوب الهندسي العثماني والأرمني والفارسي، حوالي 100 عام. يتألف القصر من 365 غرفة، وفيه مياه جارية، وكان صالحا للسكن حتى اندلاع حرب القرم عندما استولى عليه الجنود الروس. أما اليوم فبوابة القصر الرائعة المصنوعة من الذهب موجودة في متحف سان بطرسبرغ. كان القصر نقطة ممتازة للتحكم في القوافل التي كانت تمر من هناك. إن التناغم العمراني وجمال هذا السراي يدلان على النفوذ السابق لتركيا العثمانية التي كانت في قمة قوتها العسكرية. ليس بعيدا عن دوغو بايزيد في مكان يدعى ديدن، هناك بعض السخانات الفريدة لينابيع المياه المعدنية الساخنة والغنية بالكبريت، والتي يقال إنها نسخة طبق الأصل عن جبل أرارات الكبير والصغير. هذه الظاهرة الطبيعية غير المألوفة شاهد على ماض بركاني صاخب للمنطقة الممتدة حول جبل نوح التوراني. وربما كان للجمال العجيب ولغموض المنطقة التركية لجبل آغرا تأثير على التسجيلات اللاحقة التي أضيفت للإنجيل. خلال العقود الأخيرة نشأ عدد من المناقشات العلمية والإعلامية حول متى وأين وقع حادث الطوفان المذكور في معظم الديانات، والذي نرى طرفا من قصته عند غالبية الأمم. في عام 1996 للميلاد خرج العالمان الجيولوجيان الأمريكيان ويليام رايان وولتر بيتمان بنظرية تزعم أن هذا الطوفان حصل في المكان الذي يعرف اليوم بالبحر الأسود، وكان فيما مضى مجرد بحيرة منفصلة عن البحر المتوسط، حيث كانت تمتد اليابسة في مكان ما يعرف اليوم بمضيق البوسفور. طبقا لنظرية رايان وبيتمان، منذ 7500 عام فاضت المياه من البحر المتوسط بقوة أكبر ب100 مرة من قوة شلالات نياجارا الحالية الشهيرة وسببت الكارثة. بالطبع هناك علماء آخرون يقولون إن فرضية رايان وبيتمان لا تحمل الماء. إنني أظن أن كل محاولة لإعادة بناء أحداث الماضي البعيد ستكون ناقصة على أقل تقدير. وعلى أي حال فقد ذكر جبل أرارات مرة واحدة في الإنجيل.
تقول مصادر أهل الكتاب أنه مع نهاية اليوم 150 انخفض مستوى المياه، وفي اليوم 17 من الشهر السابع استقرت السفينة على جبال أرارات.
هل حقا رست سفينة نوح هنا على أحد منحدرات جبل أرارات؟ هناك أكثر من 500 قصة وأسطورة خرافية في جميع أنحاء العالم حول الطوفان، مما دفع العلماء إلى الاعتقاد بأن طوفانا كارثيا قد دمر الحضارة البشرية. ينسبه البعض إلى الذوبان السريع للجليد، بينما يعتقد البعض الآخر أن اضطرابات تضاريسية مفاجئة سببت الهزات الأرضية وتفجرت البراكين وحدثت تغيرات متسارعة في المناخ، كما أن البعض يربط بين الاختفاء الغامض لمدينة أطلانتا الضائعة وبين قصة الطوفان المدمر، وكلها مجرد ظنون لا دليل عليها. إنني أسير وحيدا على طول منحدرات أرارات وأرى بقايا مجاري الحمم السابقة. لقد شكلت الكتلة البركانية الباردة مجموعة من الاستراحات والكهوف التي قد تكون تخفي آثارا معينة، ولكن رغم أنني أحاول الوصول إلى الأماكن الأكثر عزلة إلا أنني لم أحصل على أي نتيجة. على بعد حوالي 30 كيلومترا عن تلال جبل أرارات بالقرب من قرية أوزونجيل، التقيت رجلا سيأخذني إلى سفينة يزعم أنها سفينة نوح ويدعي أنه يقوم بحراستها منذ 70 عاما. يوضح لي حسان أوزير حارس السفينة التي يقول إنها سفينة نوح أن أي محاولة للسرقة لن تنتهي على ما يرام. هل تعتقد حقا أن هذه هي سفينة نوح؟
نعم بالطبع، لقد أتى العديدون إلى هنا ليقوموا بالأبحاث، حتى أنهم وجدوا بقايا أخشاب الضلع المتحجرة.
يذكر حسان الباحث الأمريكي رون وايت الذي قام بعدة أبحاث هنا طوال سنوات عديدة. في عام 1960 للميلاد نشر وايت أخبارا مدهشة قائلا: لقد اكتشفنا سفينة نوح. أظهرت الصور التي التقطت من الفضاء تشكيلا غير عادي على الأرض، وقد أدى ذلك إلى اعتقاد وايت بأنه بقايا سفينة نوح. لاحقا أطلق الأتراك بحوثا خاصة بعلم الأرض. بعد تحليل الصور الجوية اقتنع الكثيرون بأنها تصور خطوطا عامة لمركب. وفي خلال أبحاثه التي دامت 15 عاما استخدم وايت بنجاح آلات كشف المعادن ورادارات المسح تحت الأرض للمنطقة، وتمكن من إثبات وجود الطين والحمم التي تغطي بقايا السفينة التي يزعم أنها سفينة نوح، ولكن أبحاثه كانت مريبة بالنسبة إلى العلماء الآخرين. قدم بعض هؤلاء العلماء ما يعارض اكتشاف وايت، وادعى بعض العلماء الآخرين أنهم قد رأوا بقايا السفينة تحت قمة جبل أرارات. بعد سنوات عديدة من الهدوء تم إطلاق حملة بحث جديدة عام 2004 للميلاد للبحث عن بقايا السفينة، واللافت أن مسلمي دوغو بايزيد بقوا بعيدين عن كل هذه الأبحاث. يعتقد البعض أن بقايا سفينة نوح مخبأة هنا على الجهة اليمنى، فما رأيك في ذلك؟
السكان المحليون هنا مسلمون يؤمنون بالقرآن الكريم الذي يقول إن سفينة نبي الله نوح عليه السلام قد رست على الجودي، وهنا في جنوب شرق تركيا يوجد جبل يعرف بجبل كودي، وأعتقد أنهما جبل واحد.
بالقرب من دوغو بايزيد في قرية قازان هناك آثار لقبور أرمنية ضخمة اعتبر بعض المستكشفين أنها بقايا حجارة مرساة سفينة نوح، مما قد يدعم نظرية وايت لأن الحجارة فيها ثقوب في الأعلى والتي ربما تكون قد استخدمت لربط حبال المرساة. تشير بعض الوقائع إلى أن القصص التوراتية حول الطوفان تعود أصولها إلى حضارة بلاد ما بين النهرين، فقد ظهرت أول أسطورة خرافية حول فيضان ميسوبوتاميا في ملحمة جلجامش، وهي أحد أول الأعمال الأدبية التي تصور مغامرات ملك سومري، وتعود النسخة الأولى لهذه الملحمة إلى النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد. في ملحمة جلجامش يجسد أتنا بيشتم شخصية الإنسان الخير. طلبت الإلهة الوثنية جيتا من أتنا بيشتم بناء قارب له ولعائلته ولخدمه وحيواناته. بعد 7 أيام من الطوفان رسى القارب على قمة الجبل. في النهاية هدأ غضب الإلهة الوثنية وبورك أتنا بيشتم الطيب، وحظي حسب الأسطورة الخرافية هو وزوجته بنعمة الخلود.
لا يستبعد بعض العلماء والباحثين أن يكون الله تعالى قد ذكر قصة رسول الله نوح عليه السلام الحقيقية للأنبياء الآخرين ولأممهم لأخذ العبرة والعظة منها، ولكن التحريف قد أصابها كما أصاب كل العقائد الدينية قبل الإسلام. ويفترض باحثون آخرون أن قصة الطوفان تمثل ميراثا ثقافيا بشريا طبيعيا تناقلته الأجيال المتعاقبة عن الجماعة المؤمنة التي اصطحبها نبي الله نوح عليه السلام معه في السفينة، وأن التحريف قد لحقها على مر الحقب والأزمان، فانحرفت قصة الطوفان عن حقيقتها كما انحرفت الأمم عن عقائدها.
يمكن إيجاد بعض القصص الأسطورية المماثلة لملحمة جلجامش في التراث الشعبي للعديد من المناطق الأوروبية والأفريقية والأمريكية والأسترالية وجزر المحيط الهادئ وفي الشرق الأوسط وآسيا. واحدة من الأساطير الهندوسية العديدة الموجودة في تلال أعلى سلسلة جبال في العالم، سلسلة جبال الهيمالايا. وفي مكان آخر من العالم أصبح شعب الحضارة القديمة التي عاشت في المنطقة التي تعرف اليوم بالمكسيك شعبا فاسدا بلا شفقة في قلبه كما تقول الأسطورة، حتى إنهم توقفوا عن عبادة إلههم الوثني قلب السماوات. لهذا السبب وبحسب أسطورتهم الخرافية أرسل إليهم قلب السماوات مطرا أسود فقضوا جميعا في الفيضان. وفي قارة أمريكا الجنوبية وحسب الأسطورة الخرافية القديمة لشعب كويتشوا الذي عاش في سفوح الأنديز غطت مياه الفيضان أعلى جبال العالم، وقد تدمرت كل أشكال الحياة وبقي هناك رجل واحد وامرأة واحدة في القارب. وعندما انحسرت المياه رسى القارب على الشاطئ الغربي لبحيرة تيتيكاكا في مكان يسمى تياهوناكو. وفي قارة أفريقيا هناك أسطورة خرافية أخرى مشابهة لشعب كيكويو الذي عاش على سفوح جبل كينيا. تزعم هذه الأسطورة الخرافية القديمة أن أرواح آلهة جبل كيريانغا الوثنية غضبت من شعبها فنزلت إلى الجبل مع العواصف والرعد ودمرت كل شيء. حاول الناس إيجاد ملاجئ في الكهوف ولكنهم فشلوا ولقوا حتفهم جميعا في الفيضان، ولم يتمكن من النجاة سوى شاب وفتاة فأخذتهما أرواح الآلهة المزعومة إلى قمة جبل كيريانغا. هناك أسطورة خرافية أخرى في قارة أفريقيا تذكر أن الأنهار فاضت بالمياه وبدأت في إغراق الأرض. عندها أمر الرب رجلا وامرأة من اختياره بالصعود على متن مركب، وأمرهما أن يأخذا معهما بذور كل أنواع النباتات وزوجين اثنين من كل أنواع الحيوانات. بعدها ارتفعت مياه الفيضان بارتفاع قمة جبل كيريانغا المعروف اليوم بجبل كينيا. في قارة أستراليا توجد أسطورة خرافية مشابهة تتحدث عن حصول طوفان يدعى طوفان وورامبا خلال فترة الحكم الأسترالي. فحسب عقيدتهم الباطلة فإن الإله الوثني بونجيل قد غضب من الناس بسبب الشر الذي ارتكبوه، فقضى جميع الناس باستثناء هؤلاء الذين أحبهم بونجيل الإله الوثني، فقد وضع أحباءه في السماء وأصبحوا نجوما. ونجى رجل وامرأة من الطوفان على قمة جبل من الجبال، وكل أناس اليوم هم أحفادهما. وفي نيوزيلندا أسطورة خرافية مختلفة تقول في وقت سابق دخلت كل قبائل ماوري في حروب ضد بعضها البعض، ووفق معتقداتهم الباطلة كان الإله الوثني تاين يحصل على انتباه قليل مما أثار غضبه فأراد أن يدمر البشر جميعا بالأمطار الغزيرة، لكن الأنبياء نجحوا أخيرا في إقناع تاين بعدم تدمير كل الناس وأن يسمح بنجاة رجلين وامرأتين. وقد صنعوا قاربا للرجلين والمرأتين وملأوه بالطعام والكلاب، وعندما توقفت الأمطار رسوا على جزيرة هاوايكي المعروفة اليوم بنيوزيلندا. تحكي الأسطورة الخرافية اليونانية القديمة عن الإله الوثني زيوس قائلة: أرسل زيوس طوفانا عاتيا لتحطيم رجل النحاس. عندما علم بروميثيوس بالأمر نصح ابنه دوكاليون ببناء قارب لينقذ نفسه، فمات كل الناس باستثناء عدد قليل من الذين هربوا نحو الجبال. وحدها جبال ثيسالي بقيت جافة، وغرق العالم كله فوق إثموس وبليبونيسوس. وبعد مرور 9 أيام من العوم رسى دوكاليون وزوجته بيرها على جبل برناسوس. بعدها أمرهم زيوس برمي الحجارة خلفهما، فتحولت حجارة دوكاليون إلى رجال، بينما تحولت حجارة بيرها إلى نساء.
كل هذه الأساطير الباطلة التي تناقلتها الأمم المختلفة مجرد خرافات وأوهام، وهي تشويهات وتحريفات وانحرافات باطلة في قصة رسول الله نوح عليه السلام. هذا من ناحية، ولكن من ناحية أخرى تعد كثرة تناقل هذه الأساطير، وإن كانت تفاصيل أحداثها خرافية، تعد دليلا على معرفة الأمم المختلفة بحدوث الطوفان وسبب وقوعه.
إن السير على طول سفوح جبال العالم يذكرني بالأحداث العجيبة المذكورة في الأساطير الخيالية المتوارثة التي تنتمي إلى فترات زمنية مختلفة وإلى مناطق وأرجاء متباعدة من كوكبنا، وأتساءل أيعقل أنها كلها تعود إلى الجذور نفسها؟ وهل ستحل بالناس كارثة غامضة أخرى وتجلب دمارا للحضارة البشرية، وعندها تكون نهاية العالم؟ ومتى يحدث ذلك؟ تصعقني فكرة أن البشرية قد تتدمر نتيجة الظمأ هذه المرة وليس الفيضانات، وأتخيل واهما أن سفينة نوح الجديدة التي ستنقذ الأرواح قد تبحر بنا نحو الفضاء متوجهة إلى مجرة أخرى.